أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله في الخل مقامه: الثانية إن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان الكلام في أركان الاستصحاب، وصلنا إلى الركن الرابع، وقلنا إن الركن الرابع من أركان الاستصحاب يتم بيانه بإحدى صيغتين. الصيغة الأولى يرد عليها إشكالات، وقد تكلمنا عنها في الدرس السابق وأوردنا إشكالين. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الصيغة الثانية للركن الرابع. الصيغة الثانية مفادها هكذا: إن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون للحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي. عبارة أخرى: أن يترتب أثر عملي على بقاء الحالة السابقة. ما المراد بالأثر العملي؟ التنجيز والتعذير. فإذا ترتبت المنجزية أو المعذرية على إثبات الحالة السابقة وإبقائها تم الركن الرابع من أركان الاستصحاب. بمثل هذه الصيغة يكون لاستصحاب عدم التكليف أثر عملي، ويكون لاستصحاب شرط التكليف أثر عملي. مثلا استصحاب عدم التكليف سواء كان عبارة عن استصحاب الجعل أو استصحاب المجعول، بعض هذا الآن تحفظونهم فهم ما زين. استصحاب الجعل كما هو الحال في استصحاب العدم الأزلي، مثلا هل تجب علي صلاة الجمعة أو لا؟ هذا حكم. أقول منذ الأزل قبل أن يخلقني الله لم تكن صلاة الجمعة واجبة، قبل أن يخلق الناس بأجمعهم منذ الأزل صلاة الجمعة إن كانت واجبة لم تكن واجبة. بعد أن خلقنا نشك في جهل وجوب الصلاة في حقنا، وجوب صلاة الجمعة، نستصحب عدم الجهل، هذا يسمونه استصحاب عدم الجهل، ناظر إلى عدم الجهل منذ الأزل. وأحيانا استصحاب عدم المجعول، بعد أن خلقنا مع قبل البلوغ صلاة الجمعة هل هي فعلية في حقي؟ ليست فعلية، أنا غير مكلف. بعد البلوغ نشك في وجوب صلاة الجمعة، نستصحب عدم المجعول، يعني عدم فعلية صلاة الجمعة. واضح أو لا؟ استصحاب عدم التكليف له أثر عملي أو لا؟ لو أبقينا هذا الحكم أن التكليف ليس بموجود، يترتب أثر أو لا يترتب أثر عملي، وهو المعذرية. إذا لم أصل الجمعة أكون معذور أمام الله. واضح؟ مولانا، بعد يا مولانا استصحاب شرط التكليف له اثر عملي. مثلا اريد ان اصلي، لا ادري انا على طهارة ولا على وضوء او لا، لكني كنت على يقين صادق من انني على طهارة، كنت متوضئا، اشك الان في طروء الحدث، لا تنقض اليقين بالشك، استصحب الطهارة. استصحاب الطهارة له اثر عملي. ما هو الاثر العملي؟ المعذرية في مقام الامتثال. انا اذا اردت ان امتثل الصلاة فانا معذور من جهة الوضوء، لا اتوضأ، وبالتالي لو انكشفت الواقع انني لم اتوضأ، يوم القيامة اجي قال لي صليت من دون وضوء، اقول تمسكت بالاستصحاب الذي اثبت لي الطهارة. واثبات الاستصحاب للطهارة معذر لي في ان اصلي بالصلاة. واضح ولا؟ اذا بناء على الصياغة الاولى وهي ان الركن الرابع ان يكون المستصحاب اما حكم شرعي او موضوع لحكم شرعي، استصحاب التكليف، استصحاب عدم التكليف لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، وهكذا استصحاب شرط التكليف الطهارة لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، لكن بناء على الصيابة الثانية ان يكون للحالة السابقة في مرحلة البقاء اثر عملي، والمراد بالاثر العملي المنجزية والمعذرية. واضح ان شاء الله. هذه الصياغة هل هي صحيحة او لا؟ الجواب نعم، هذه الصياغة صحيحة، لان الدليل الذي يقام على الركن الرابع لا يثبت اكثر من هذه الصياغة، بالتالي نلتزم بان الركن الرابع هو هكذا، ان تكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ان يكون لها اثر مصحح للتعبد بها. واضح ان شاء الله. اذا نقول هذه الصياغة صحيحة لان البرهان الذي اقيم على الركن الرابع يثبت هذا. وما هو الدليل على هذا الركن الرابع؟ نتكلم في امرين يمكن ان يقامان للاستدلال على هذا الركن الرابع. الامر الاول نقول هكذا، اثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء اذا لم يكن لها اثار، لم يكن لها منجزية او معذرية، فإن التعبد لها لهو عبث لا فائدة فيه. على أي أساس الشارع المقدس يعبدني ببقاء الحالة السابقة؟ لابد أن يكون أثر عملي للحالة السابقة. وأي أثر عملي؟ التجديد والتعبيد. أما إذا قال الشارع السابق، قال الشارع الحالة السابقة أبقها، أقول له هل هي منجزة؟ قال لا. هل هي معذرة؟ قال لا. اذا ما الثمرة العملية من التعبد بها؟ الثمرة الشرعية هي المنجزية والمعذرية. المنجزية يعني ادخال التكليف في الذمة والعهدة، المعذرية اخراج التكليف من الذمة ومن العهدة، المنجزية احتجاج المولى على العام، والمعذرية اعتذار العبد للمولى. واضح او لا؟ اذا من دون اثبات المنجزية والمعذرية يكون الحكم ببقاء الحالة السابقة لغو عبث لا فائدة فيه ولا ثمرة فيه. والشارع المقدس حكيم منزه عن اللغوية. واضح الفاتحة إن شاء الله. والأمر الثاني الذي يثبت هذه الصياغة ويثبت هذا الركن، الأمر الثاني دقيق ومهم التفتوا إليه. الرواية تقول: لا تنقض اليقين بالشك. هل المراد بالنقض النقض الحقيقي أو المراد بالنقض النقض العملي؟ لا شك ولا ريب، ليس المراد بالنقض النقض الحقيقي. لماذا؟ لأن الشك إذا جاء حقيقة يرفع اليقين أو ما يرفعه؟ يرفع اليقين. مع تحقق الشك يتزعزع اليقين، يتزلزل اليقين. الرواية حينما تقول لا تنقض اليقين بالشك، ليس المراد النقض الحقيقي، إذ من الواضح أنه في الحقيقة والواقع إذا ورد الشك ارتفع وتزلزل وتزعزع اليقين. هذا أمر تكويني، الشارع ما يتحكم في الأمور التكوينية، الشارع يقنن الأمور الشرعية الاعتبارية. واضح ولا؟ إذن ليس المراد بالنقض النقض الحقيقي، المراد بالنقض النقض العملي. لا تنقض اليقين بالشك، يعني إذا شككت في مقام العمل لا ترتب آثار الشك بل رتب آثار اليقين. أنت وإن كنت حقيقة شاك لكن في مقام العمل لا تجري على وفق شكك بل تجري على وفق يقينك. واضح؟ إذن المراد من النقض الوارد في الرواية النقض العملي وليس النقض الحقيقي. الرواية حينما تنهى عن النقض لا تنقض اليقين بالشك، المراد النقض في مقام العمل وليس النقض الحقيقي. واضح؟ إذا المراد بالنقض العملي أنك في مقام العمل اجري على وفق اليقين وما يتطلبه اليقين من إقدام أو إحجام، من تنجيز أو تعجيل، وبالتالي المستصحاب إذا لم يكن له أثر عملي لا إلى منجزية ولا إلى معذرية، ما إلى أثر عملي، ما يصير معنا إلى الرواية. الرواية يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض اليقين بالشك في مقام العمل. كيف يتحقق النقض في مقام العمل؟ إذا رتبت آثار الشك. إذن الرواية تأمرنا بترتيب آثار اليقين. ما هي آثار اليقين؟ الإقدام أو الإحجام، المنجزية أو المعذرية، هذه هي الآثار العملية لليقين. أنت إذا لم تلتزم بوجود المنجزية والمعذرية وأنها من آثار اليقين، بعد ما يسبق النقض العملي. فتصير الرواية لا تدل على النقض العملي ولا تدل على النقض الحقيقي. أجل أي نقض هذا؟ نقض جديد بين إلينا. واضح ولا؟ إذن بما أن الرواية تنهى عن النقض العملي فهي تثبت المنجزية والمعذرية لليقين بالحالة السابقة، فإذن هذا مطلوب نتهم، وهو إثبات المنجزية والمعذرية للحالة السابقة. واضح إن شاء الله هذا الكلام. ونركز على هذه النقطة. الركن الرابع ماذا يقول؟ كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء لا تأثر مصححا للتعبد بها، يعني لا منجزية ومعذرية. لاحظ العبارة: الحالة السابقة في مرحلة البقاء. إذن المدار على وجود الأثر الشرعي في مرحلة البقاء، حتى لو لم يكن لها في مرحلة الحدوث أثر شرعي. مو المهم يترتب المنجزية والمعذرية، مو المهم الأثر الشرعي يترتب في مرحلة الشرعي في مرحلة البقاء. نجيب لكم مثال: يوجد أثر شرعي في مرحلة البقاء ولا يوجد أثر شرعي في مرحلة الحدود. الأب مسلم وعنده ولد كافر، إثبات وجود الكفر وحدوث الكفر في حياة الوالد ما يهم، ما يترتب أثر شرعي. لكن إبقاء كفر الابن بعد وفاة الوالد المسلم له أثر شرعي. ما هو الأثر؟ حرمان من الأرض. الكافر لا يرث المسلم، واضح أو لا؟ ملتفتين أو لا؟ إثبات كفر الابن في حياة الوالد ما يترتب عليها أثر شرعي، لكن إبقاء كفر الابن بعد وفاة الوالد ترتب عليه أثر شرعي. ثاني، إذا أردنا أن نستصحب كفر الابن، كنا على يقين من كفر الابن في حياة والده، شككنا بعد وفاة الوالد هل بقي الولد كافرا أو لا، نستصحب نقول أنه بقي على كفره. هذا الاستصحاب يثبت لنا كفر الاب. يكفي ان هذا الاستصحاب في مرحلة البقاء يترتب على اثر شرعي وهو الحرمان من الاب، وان كان في مرحلة الحدوث وحدوث الكفر في حياة الوالد انه كفر في حياة الوالد، هذا ما يترتب على اثر شرعي. بابا نقرأ هذا المقدار الثانية، يعني الصياغة الثانية للركن الرابع: إن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء، مو في مرحلة الحدوث، البقاء أثر عملي. ما المراد بالأثر العملي؟ أي صلاحية للتنجيز والتغيير، يعني تنجيز الحالة السابقة، يعني إدخال الحالة السابقة في ذمة المكلف، أو التغيير يعني إخراج الحالة السابقة من ذمة وعهدة المكلف. وهذا حاصل أثر العملي في مرحلة البقاء في موارد استصحاب عدم التكليف، فإن إثبات عدم التكليف بقاء معذر، يعني نبقي عدم التكليف. كنا على يقين من أنه غير مكلف بصلاة الجمعة إما منذ الأزل وقبل أن يخلق وإما قبل البلوغ، نشك الآن في وجوب الصلاة على بعد البلوغ أو بعد حياته، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب عدم الوجوب. عدم التكليف، عدم وجوب صلاة الجمعة معذر يخرج صلاة الجمعة من ذمة المكلف، فإن إثبات عدم التكليف بقاء مو حدوثا، حدوثا عدم التكليف موجود قبل البلوغ أو منذ الأذن معذر. وكذلك في موارد استصحاب قيد الواجب، مثل ماذا قيد الواجب؟ الطهارة التي هي قيد للصلاة، فإن إثباته إثبات قيد الواجب مثل الطهارة للصلاة بقاء. كنا على يقين من حدوث الطهارة، شككنا نبقي الطهارة، معذر في مقام الانتثار. كيف معذر في مقام الانتثار؟ أنت إذا امتثلت الصلاة معذور عن الإتيان بالوضوء، مو لازم تجيب الوضوء. بالاستصحاب أثبتنا أنك على وضوء، ففي مقام الانتثار أنت معذور عن الإتيان بالوضوء. بعضهم إن شاء الله متفقين. وهذه الصيغة الثانية هي الصحيحة، لأن برهان هذا الركن الرابع لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة كما سنرى. وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن أمران، الآن سنرى البرهان. الأول ثبوت اللغوية، واضح ولا؟ من دون تنجيز وتعذير تثبت اللغوية. والثاني النقض المراد به النقض العملي، مو النقض الحقيقي، والنقض العملي بالتنجيز والتعذير، مع عدم منجزي ومعذري لا يتحقق نقض عملي. احدهما ان اثبات الحاله السابقه في مرحله البقاء تعبدا اذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذير يعتبر لغوان. ليش يعتبر لغوان من دون منجزي ومعذري؟ لا فائده من التعبد بالحاله السابقه. والآخر إن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشاذ، ولا يراد بذلك أنها عن نقض اليقين بالشك، إنها عن النقض الحقيقي، لأن اليقين ينتقض بالشك حقيقتان، يزول أصلا يتزلزل اليقين، وإنما يراد أنها عن النقض العملي، يعني في مقام العمل لا تنقض اليقين، يعني رتب آثار اليقين ولا ترتب آثار الشك في مقام العمل. ومرجع ذلك أنها عن النقض العملي إلى الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعظيم. ومن الواضح أن المستصحب إذا لم يكن له أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعظيم فلا يقتضي اليقين به بالمستصحب، الشيء الذي استصحبناه كما صلاة الجمعة جريا عمليا محددا، استصحب صلاة الجمعة كنت على أفرض كنا على يقين من وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، نشر في عدم وجوبها، كنا على يقين من وجوب صلاة الجمعة في عصر حضور المعصوم عليه السلام، الآن نشر في وجوب في عصر الغيبة، لا ترقب اليقين بالشك نستصحب وجوبه. إنزين إذا قلنا أن الاستصحاب المستصحب صلاة الجمعة ليس له أثر عملي، يعني لا منجدية ولا معذرية، لا يدخل صلاة الجمعة في ذمتك ولا يخرج من عهدك، ما الفائدة من الاستصحاب هذا؟ ومن الواضح أن المستصحاب في صلاة الجمعة إذا لم يكن له أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير فلا يقتضي اليقين به المستصحب جريا عمليا محددا، ليؤمر المكلف بإبقاء هذا الجر وينهى عن النقض العملي. وهذا الركن الرابع يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعذير أو عدم حكما قابلا لذلك. الآن يبين صور أربعة. هذا الركن الحالة السابقة في مرحلة البقاء شنو؟ إذا عبدنا ببقائها يوجد أثر على التنجيز التعليم. الآن بين يقول هذا يجي الكامل، إذا استصحبنا حكم قابل للتنجيز والتعليم، أو موضوع حكم قابل للتنجيز والتعليم، أو متعلق حكم قابل للتنجيز والتعليم، أو عدم حكم قابل للتنجيز والتعليم. نجيب لكم إلى الواحد مثال لما نقرأه ونجيب مثال، مو صعب هذا. وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعذير، مثل ماذا الحكم؟ مثل صلاة الجمعة، أو مثل ماذا؟ استصحاب حرمة أكل النجس الذي زال عنه التغير، النجس الذي وقع فيه التغير، الماء النجس الذي تغير، هل يجوز أكله؟ لا يجوز أكل النجس، الماء النجس، الماء الذي تغير بوقوع النجاسة فيه، هل يجوز أكله؟ لا يجوز أكله، أكله هذا الفارس، هذا شربه بالعربي شربه، لا يجوز شرب الماء النجس، لأن خردن يقولون بالفارسي مو لازم عشان يدان، لا يجوز شرب الماء الذي تغير بالنجاسة بعد زوال التغير، نشوف هل يبقى الماء على نجاسته أو لا، لا تنقض اليقين بالشك، نحكم بنجاسة الماء سنحكم بحرمة الشرب، هذا استصحاب إلى حكم وهو حرمة الشرب مو حرمة الأكل، حرمة الشرب حكم ماذا؟ شرعي قابل للتنجيز والتعذير، بعد يدخل التكليف في ذمتك ما يجوز لك تاكل، أو عدم حكم قابل لذلك، قلنا استصحاب عدم الجعل أو استصحاب عدم المجعول، المثال ما ذكرنا صلاة الجمعة وغيرها، وضعوا لا أكل لحم الأرنب حلال أو حرام، منذ الأزل لم يكن حراما، قالوا لا بعد أن وجدنا نشق لا تنقض اليقين بالشق، قبل البلوغ لم يكن حراما، بعد البلوغ نشق نستصحب عدم المجعول، واضح ولا طبعا. وشوفوا تأكلون أرنب تقولون جوزنا لكم، في روايات دل على الحرمة، هذا كلام نفسه الاستصحاب، أو عدم حكم قابل لذلك عن التنجيز والتعظيم. او موضوعا لحكم كذلك، موضوع لحكم كذلك يعني قابل للتغيير والتعديل. مثل ماذا؟ مثل الاستطاعة موضوع الى حكم شرعي وهو الحج، وجوب الحج، ووجوب الحج قابل للتنجيز والتعليل يدخل وجوب الحج في ذمة المكلف، او متعلقا لحكمين، يعني متعلق لحكم كذلك يعني قابل للتنجيز والتعليل، مثل الطهارة. عندنا احنا حكم، اي الحكم؟ الوجوب. وعندنا متعلق الى الوجوب وهو الصلاة، والصلاة إليها شرط قيد وهو الطهارة، لا صلاة إلا بطهور. إذا الطهور والوضوء قيد قد أخذ في الصلاة التي هي متعلقة. فإذا شككنا أنت على وضوء أو لا، وكنت على يقين من الوضوء والطهارة، الآن أشك، لا تنقض اليقين بالشك، أستصحب بقاء الطهارة التي هي دخيل في الصلاة التي هي متعلقة الحكم، متعلق الوجوب. اذا او متعلقا لحكم كاستصحاب الطهارة التي هي قيد ودخيل في متعلق الوجوب، دخيل في المتعلق وهو الصلاة. صواب. والظرف الذي يعتبر في تواجد هذا الركن الرابع هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث، يعني زمن البقاء لا زمن الحدوث. فإذا كان للحالة السابقة في أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها ولو لم يكن لحدوثها أثر. فمثلا إذا لم يكن لكفر الإبن في حياة أبيه أثر عملي، إرث ما موجود، ولكن كان لوقائه الإبن كافرا إلى حين موت الأب أثر عملي، وهي نفس الإرث عنه، وشككنا في بقائه كافرا، بقاء الابن كافرا بعد موت ابيه، كذلك جرى استصحاب كفره. واضح ولا؟ في بقائه كافرا كذلك، يعني بعد موت الاب جرى استصحاب كفره، وبالتالي يحرم من ماذا؟ يحرم من الاب. دليل البحث الثاني مقدار ما يثبت بالاستصحاب. انتهينا بحمد الله عز وجل من البحث الثاني، وهو ماذا؟ أركان الاستصحاب. نشرع في البحث الثالث مقدار ما يثبت بالاستصحاب. عرفنا أن مصادر دليل الاستصحاب النهي عن النقض العملي وليس النهي عن النقض الحقيقي. إذن النهي الوارد ولا تنقض اليقين بالشك ليس نهي المولوية، يعني حرام عليك أن تنقض اليقين بالشك، محتوم يعني، إذا نقضت اليقين بالشك أنت محتوم، ما يفهم من أدواعي هذا. لا يستفاد من النهي النهي المولوي، بل يستفاد من الرواية الإرشاد إلى أنه لا تنقض اليقين بالشك في مقام العمل، يعني في مقام العمل رتب آثار اليقين من منجزية ومعذرية ولا ترتب آثار الشك، أي أننا ننزل هذا المشكوك منزلة المتيقن في مرحلة البقاء. يعني وإن كان في قرارة نفسك أنت شاك مو متيقن، لكن يا مولانا احنا نعبدك باثار اليقين في مقام الجري العملي، في مقام العمل ترتب اثار اليقين من منجزية ومعذرية. واضح ولا؟ وهذا في مختلف الصور، سواء كان المستصحب حكم شرعي مثل صلاة الجمعة، او المستصحب موضوع الى حكم شرعي مثل الاستطاعة بالنسبة الى الحج، او لا احيانا نلتفت المستصحب موضوع الى حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي بعد موضوع الى حكم شرعي ثاني. سبحان الله، التفت كما لو استصحبت النجاسة، والنجاسة نجاسة ثوب المصلي موضوع لبطلان الصلاة. ما نحكم على الصلاة نهي باطلا إذا الثوب نجس، فاستصحاب نجاسة الثوب موضوع لبطلان صلاة المصلي. واضح ولا؟ بطلان صلاة المصلي موضوع لحكم آخر ووجوب القضاء. إذا صلاة باطلة يجب على أن يقضيها خارج الوقت أو وجوب الإعادة في الوقت. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار ما لي شيء. ثالثا مقدار ما يثبت بالاستصحاب. دليل الاستصحاب كما عرفنا مصادر النهي عن النقض العملي باليقين عند الشك، وهذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملي يعني الحرمة التكليفية، هذا النهي مو مولوي، بل يراد به بيان أن الشارع حكم ببقاء المتيقن يعني الشيء الذي كنا على يقين به في صلاة الجمعة وغيرها عند الشك في بقائه، والنهي إرشاد إلى هذا الحكم الحكم بقاء المتيقن، فكأنه قال لا ينقض اليقين بالشك لأني أحكم بأن المتيقن باقا، والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعني بقاءه حقيقة، بقاء المتيقن حقيقة، وإلا لو كان المراد الحكم بقاء حقيقة لزال الشك مع أن لزال الشك مع أن الاستصحاب حكم الشك. تسين أو لا؟ هذه الالتفاتة جدا هامة. المراد لا تنقض اليقين بالشك، المراد النهي عن النقض الحقيقي لا، لأنه مع مجيء الشك ينتقض اليقين حقيقة. حينما تقول الرواية لا تنقض اليقين بالشك يعني حقيقة لا 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 يكون الشك موجود، اليقين يكون موجود، هذا لا نسلم به. لماذا؟ لأن الاستصحاب أصلا ما سيجري إذا تشكت، إذا حقيقة تشكت. أما إذا أنت متيقن، أنت كنت على يقين بالطهارة، الآن على يقين إما بالطهارة أو بالنجاسة، بعد الاستصحاب ما يجري، الاستصحاب ما سيجري إذا كان هناك شك. فالاستصحاب هو حكم للشك، حكم للشك المقرون بحالة سابقة. هذا من أكبر القرائن على أن المراد بالنقض ليس النقض الحقيقي. إذا المراد النقض الحقيقي يعني الشك ما موجود، يعني الاستصحاب ما موجود. ملتفتين أو لا؟ إذا من أكبر القرائن على أن المراد من لا تنقض اليقين بالشك النهي عن النقض العملي وليس النقض الحقيقي، لأنه لو كان المراد النهي عن النقض الحقيقي يعني شك ما هو ما موجود، يقين موجود حقيقة، أنا يقين موجود، إذا يقين موجود استصحاب بعد ما يجري، لأن الاستصحاب حكم للشك. ملتفتين إلى هذه الالتفاتة. يقول والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعني بقاءه، بقاء المتيقن حقيقة، إذا المتيقن بقي حقيقة الاستصحاب ما يجري، وإلا لو بقي الاستصحاب حقيقة، لو بقي المستصحاب حقيقة لزال الشك وذهب وولى وبقي اليقين، مع أن الاستصحاب حكم الشك، حكم للشك، بل يعني بقاءه من الناحية العملية، بقاء المستصحب من الناحية العملية، بقاء المتيقن رتب آثار اليقين من ناحية العمل التنجيز الثوري، أي تنزيله تنزيل المستصحب منزلة الباقي عملية. ومرجع ذلك إلى القول بأن الشيء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه نزل منزلة الباقي. واضح إن شاء الله. فإذا كان المستصحب حكما مثل صلاة الجمعة فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد ببقائه وجوب صلاة الجمعة، وإذا كان المستصحب موضوعا لحكما مثل الاستطاعة التي هي موضوعا لوجوب الحج فتنزيله منزلة الباقي، تنزيل الاستطاعة منزلة الاستطاعة الباقية معناه التعبد بحكمه وأثره، يعني بحكم الموضوع وأثره. ما هو حكم الموضوع؟ حكم تحقق الاستطاعة ماذا؟ وجوب الحج. ما هو أثر؟ وجود الاستطاعة، وجوب الحج. فالتعبد بالموضوع معناه التعبد بحكم الموضوع وأثر الموضوع. 60 دولار. وهكذا الآن أنا أشرب هذا الماء نجس أو طاهر، ثبتنا بالاستصحاب أنه طاهر أو نجس، على هواء طاهر أو نجس. هناك أثر يترتب على الطهارة والنجاسة وهو جواز الشرب ملقين. وإذا كان موضوعا لحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه وأثره. وإذا كان للمستصحب حكم شرعي، يلا وهذا الحكم الشرعي موضوع لحكم شرعي، مثل وين ضربنا إليكم مثال، قلنا المستصحب نجاسة الماء، مو نجاسة الثوب، ثوب المصلي، هذا موضوع. موضوع إلى ماذا؟ بطلان الصلاة. بطلان الصلاة حكم، وهذا موضوع إلى ماذا؟ إلى وجوب القضاء. واضح ولا؟ يلا نقرأ هذا المقدار. وإذا كان للمستصحب حكم شرعي، المستصحب مثل ماذا؟ نجاسة الثوب المصلي. وايش الحكم الشرعي؟ بطلان الصلاة. وكان هذا الحكم بطلان الصلاة بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر. ما هو الحكم الشرعي الآخر؟ وجوب القضاء والإعادة. فتنزيله يعني فتنزيل المستصحاب نجاسة ثوب المصلي منزلة الباقي، أنه فعلا موجودة نجاسة ثوب المصلي، معناه التعبد بحكمه، التعبد بحكم نجاسة الثوب. ما هو حكم نجاسة الثوب؟ بطلان الصلاة. والتعبد بحكمه حكم نجاسة الثوب وهو البطلان، التعبد ببطلان الصلاة هو بدوره يعني التعبد بما لهذا الحكم، أي حكم بطلان الصلاة من حكم أيضا، من حكم آخر أيضا. ما هو الحكم الآخر؟ وجوب إعادة الصلاة أو وجوب القضاء. وهكذا واضح إن شاء الله. بالتسليم. هذا وقد لا يكون المستصحب حكما ولا موضوعا لحكما. هذا البحث جدا مهم. إلى هنا عقدنا أن المستصحب إما يكون موضوع أو حكم أو متعلق حكم أو عدم حكم. أربع صور أخذنا. المستصحاب إما أن يكون موضوعا لحكم شرعي أو حكما شرعيا أو متعلقا لحكم شرعي أو عدم حكم شرعي، عدم التكليف. واضح ولا؟ لكن أحيانا يكون المستصحاب ليس بموضوع للحكم وليس حكما، وإنما أمر خارج عن دائرة التشريع، المستصحاب سبب تكويني فلا يجري فيه الاستصحاب. وقد لا يكون المستصحب حكما ولا موضوعا لحكم يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.